السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم
بسم الله الرحمن الرحيم
حسن الاستماع والفائدة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنلتقي في هذه الليلة في محاضرة بعنوان الترغيب في نوافل العبادات. وبادئ ذي بدء، لابد من التذكير بما أمرت به شريعة الإسلام من حث النفس ودفعها إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، والمواظبة على مراضي الله سبحانه وتعالى، والمداومة على طاعته عز وجل. كل بحسب طاعته وبحسب مقدرته، فحثت الشريعة على المداومة على العمل الصالح والسعي في ذلك سعيا حثيثا، وكل ذلك طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى الذي جعل لأهل الطاعات الأجور العظام والبركة والعافية في دنياهم وفي آخرتهم، وجعلهم سبحانه وتعالى أهل مودته وأهل محبته وأهل قربه. لينالوا بذلك أعظم محبة، وهي محبة الله سبحانه وتعالى. ولينالوا بذلك أعظم لذات الدنيا، وهي اللذة التي توصل إلى لذة الآخرة. فإن الملذات تتفاوت ولا شك، ولكن يكون أعظمها ما كان موصلا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى مرضاة الله عز وجل. ولذلك كان سعي أهل الإيمان إلى ما ينفعهم من الطاعات وما يقربهم إلى رب البريات، كما قال نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: وعجلت إليك ربي لترضى. وهو حال المؤمنين أنهم يسارعون فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفيما يقربهم إلى الله عز وجل وفيما يحببهم إليه. والله سبحانه وتعالى بفضله ومنته يتودد إلى عباده ويتحبب إليهم سبحانه، فتارة يرغبهم بمرضاته، وتارة يرغبهم بفضله سبحانه، وتارة يرغبهم بجنة عرضها السماوات والأرض، كما قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وكما قال سبحانه وتعالى: في كتابه الكريم: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والمسابقة والمسارعة في الخير دليل على حسن إيمان العبد وعلى حسن مقصوده وعلى حسن مراده لربه سبحانه وتعالى. فأهل الإيمان يعلمون أن أنفع ما يكون للعبد ما يكون مقربا له إلى الله سبحانه وتعالى من الإقبال عليه والاشتغال بذكره والتنعم بمحبته والإيثار لمرضاته سبحانه وتعالى، فهذا هو تمام النعيم عندهم، وفيه الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. فهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد وعد الطائعين له بخيرات عظام، وأن الله سبحانه وتعالى قد توعد أهل معصيته بخلاف ذلك من العقوبات التي لا طاقة للعباد بها. وتأمل في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهذه الصفة هي التي يريدها الله سبحانه وتعالى، قوم يحبهم ويحبونه. وقوام هذه المحبة هي في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يستقيم الحال فيها إلا بوجود هذه الطاعة لله سبحانه وتعالى ووجود الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أنهم يعلمون أن محبة الله تعالى هي أصل التوحيد، وأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أصل الاتباع، وهذا كله الذي عليه مدار دين الإسلام الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وفي وصية الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن قال له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فما أعظمها من وصية من رب كريم أوصى بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. الوصية له أن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين. ولا شك ولا ريب أن الحاجة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى قائمة عند كل مخلوق من الإنس والجن، لما في هذه العبادة من حصول مقاصد العبد وحصول ما يؤمله من ربه سبحانه وتعالى في ذلك، فإنه يعلم أنه لا يستقيم حال دينه ولا حال دنياه إلا باستقامته على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. أقول: ومما حثت ورغبت عليه الشريعة فعل الطاعات المندوبة، كما حثت على فعل الطاعات اللازمة الواجبة، فرغبت الشريعة في ذلك أيما ترغيب، في آيات وأحاديث كثيرة، وذلك أن فعل النوافل متمم لفعل الواجبات المأمور بها، والنوافل يراد بها عطية التطوع من غير وجوب، كنافلة الصلاة، كما قال الأعشى: أقول: والتنفل، التنفل يشمل كل طاعة وعبادة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى مما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، ويطلق عليها بالمندوب، ويطلق عليها المندوب والتطوع والمستحب والسنة، وهي عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين: نافلة مؤكدة ونافلة غير مؤكدة. فالنافلة المؤكدة، وتسمى أيضا بالسنة المؤكدة، هي ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات غير المفروضة. وأما النافلة غير المؤكدة، والتي تسمى أيضا بالسنة غير المؤكدة، فهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات غير المفروضة ولم يواظب عليها. ومما ينبغي معرفته أن المندوب خادم للواجب، معين عليه، مكمل له، مذكر به. يقول العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى: المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم من الاعتبار المتقدم وجدته خادما للواجب، لأنه إما مقدمة له أو تكميل له أو تذكار به، سواء كان من جنس الواجب أو لا، فالذي من جنسه كنوافل الصلوات مع فرائضها، ونوافل الصيام والصدقة والحج، والذي من غير جنسه كطهارة الخبث في الجسد والثوب والمصلى والسواك وأخذ الزينة وغير ذلك مع الصلاة، وكتعجيل الإفطار وتأخير السحور، وكف اللسان عما لا يعني مع الصيام، فإن كان ذلك فهو لاحق بقسم الواجب بالكل. وقلما يشد عنه مندوب يكون مندوبا بالكل والجزء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالمندوب كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى إما أن يكون مقدمة للواجب أو مكملا له أو مذكرا به، سواء كان ذلك المندوب من جنس الواجب أو لم يكن من جنس ذلك الواجب. وإذا عرفت هذا المعنى هو أن المندوب إما مقدمة للواجب أو مكمل له أو مذكر به، كان ينبغي عليك أن تحرص كل الحرص على كل ما يكمل ذلك الواجب أو ما يذكر به أو ما يكون مقدمة له. ومن أعظم ما يكون من النوافل ما يتعلق بالقرآن والتكبير والتسبيح والاستغفار، وكذلك ما يتعلق بأداء الصدقات غير الواجبة والتنفل بالحج والعمرة وسائر صلوات النوافل. وهذا كله مما يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى بتذكيره بتلك الواجبات أو تكميله لها أو إعانته عليها وكونه كذلك مقدمة لها. وفي المقابل إذا كان العبد يعلم أن النقص في الطاعات هو من أعظم أسباب نقص الإيمان، فإن الإيمان يزيد وينقص بحسب ما يكون عند العبد من الطاعات، ومن الإيمان بالله سبحانه وتعالى من أعمال القلوب. ومما يدلك على حرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نوافل الطاعات قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، أخرجه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على ذلك، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وهذا من الترغيب لأصحابه ألا يدعوا عملا كانوا يقومون به من النوافل. وكان يكثر صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان يحذر أصحابه رضي الله عنهم من ترك العمل الصالح من النوافل، كما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وكان كذلك من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. فكان يسأل ربه تبارك وتعالى أن يثبته على أمره، وهو ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم من الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. بل إنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يحذر أصحابه رضي الله عنهم من أن يكون فتورهم إلى غير طاعة لله سبحانه وتعالى، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شيرة ثم فترة، والمقصود بالفترة الفتور. قال: لكل عمل شيرة ثم فترة، فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل، ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. وإن من أعظم ما رغب به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم ما رواه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فجعل الله سبحانه وتعالى تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى لذلك العبد. فإذا حصل للعبد محبة الله سبحانه وتعالى حصل له ما قاله الله عز وجل في الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والمحبة من الله سبحانه وتعالى إذا كانت على هذه الحال فإنها تقتضي أن يكون العبد موفقا مسددا في دينه ودنياه، ففي سمعه يوفقه الله سبحانه وتعالى بأن يكون ذلك السمع موفقا في سماع المباح وسماع ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، بل يتعدى ذلك إلى سماع ما يكون فيه صلاح الدنيا. وكذلك في البصر، فيكون موفقا في بصره، فلا يبصر إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ويغض طرفه عن ما حرم الله عز وجل، ويجعل الله سبحانه وتعالى في ذلك البصر السداد حتى في أمور الدنيا. وكذلك في اليد، فلا تظلم ولا تعمل ما لا يرتضيه الله سبحانه وتعالى من المعاصي التي تفعل بتلك اليد. وكذلك في الرجل، فإن مشى يمشي موفقا إلى طاعة الله سبحانه، وإن مشى يمشي موفقا إلى ما فيه صلاح دنياه، فيكون ذلك العبد موفقا في شؤونه، موفقا في سمعه، في بصره، في يده، في رجله. وهؤلاء الأربع هن أصول العباد الجوارح التي تعمل بها مصالح الدين والدنيا. ولذا اقرأ إن شئت قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. وينبغي للعبد أن يستشعر أنه كلما زاد في الطاعات ازدادت محبة الله سبحانه وتعالى له، كما في الحديث الذي مر معنا: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومصداق ذلك في قول الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وكذلك مما يحث العبد حثا شديدا على الطاعات والنوافل، إذا تذكر أن الكفار والمشركين حين يكونون في نار جهنم، فإن من أعظم ما يتمنونه ويطلبونه أن يعملوا في العمل الصالح الذي كانوا متمكنين منه في هذه الحياة الدنيا، والذي كان مهيئا لهم في هذه الحياة الدنيا، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقول الله سبحانه وتعالى لهم موبخا لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وهذا تذكير من الله سبحانه وتعالى لك أيها العبد المؤمن أن تعلم أنك ما دمت في هذه الحياة الدنيا فالذي ينبغي عليك هو الحرص على العمل الصالح من الطاعات والنوافل، وأنت تعلم أن حال أهل الكفر والشرك في نار جهنم أنهم يتمنون العمل الصالح، وأنهم يتمنون العودة إلى الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فما أشد الحسرة والندامة لمن فرط في العمل الصالح وهو يستطيع في هذه الحياة الدنيا، ومن ترك العمل الصالح وهو يقدر عليه في هذه الحياة الدنيا، وهذا مما لا ينبغي بحال. فالعبد يعلم أنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولابد وسيسأل عن عمله وعن مقامه وعن هذا العمر، ما الذي صنع فيه وما الذي أنشأه فيه من الطاعات، وما الذي فرط فيه وما الذي اجتناه من المعاصي والذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من التفريط في هذه الحياة الدنيا. ثم تذكر وتذكري أن معرفة تكميل النوافل للعبادات المفروضة هو من أعظم ما يرغب العبد في فعل النوافل وقصدها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. أخرجه أحمد. قال بعض أهل العلم: وهذا ليس بخاص بالصلاة، بل هو في سائر العبادات، فإن الله سبحانه وتعالى يكمل النقص فيها إذا سعى العبد في فعل النوافل. وكذلك مما يرغب العبد في فعل النوافل معرفته بأن الطاعات والنوافل تكفر الذنوب السالفة، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له. وقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. فهذا كله مما يرغب العباد في طاعة الله سبحانه وتعالى، ليكون حالهم كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن زكريا وأهله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وليكون حالهم كحال الصالحين الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وليكون حالهم كما قال الله سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وهذا كله يجب أن يكون فيه العبد المؤمن راجيا لما عند الله سبحانه وتعالى، خائفا أن يرد عليه عمله، كما قال ربنا جل جلاله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فلا بد أن يكون العبد باذلا للطاعة، خائفا من ردها وعدم قبولها من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.